سورة الأحزاب سورة مدنية نزلت بالمدينة وآياتها 73 آية. وسورة الأحزاب حين نزلت كانت تزيد في طولها عن سورة البقرة، وكان فيها آية الرجم التي رفع نصها وبقي حكمها. سورة الأحزاب نزلت في شأن المنافقين. سورة الأحزاب نزلت تقص علينا قصة غزوة الأحزاب وكيف نصر الله رسوله. سورة الأحزاب نزلت لإزالة أحكام كانت موجودة في صدر الإسلام، ونزلت سورة الأحزاب لمسخ أحكام تعارفت عليها الجاهلية. سورة الأحزاب فيها الكثير، فيها التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم والتشريف في أزواجه، فيها القصص وفيها الأحكام وفيها التسرية للنبي صلى الله عليه وسلم. سورة الأحزاب افتتحت بالنداء من العلي الأعلى للمصطفى صلى الله عليه وسلم بصفته: يا أيها النبي. ونداء الله تبارك وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم كان دائما نداء تشريف: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي اتق الله. ولم ينبه باسمه مطلقا في القرآن. ونادى الله تبارك وتعالى كثيرا من الأنبياء بأسمائهم فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ولم يرد في القرآن أبدا: يا محمد. ولو قد حرم الله تبارك وتعالى علينا أن نناديه، أن نناديه كما ننادي أو كما ينادي بعضنا بعضا، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. رسول الله خاتم أنبياء الله وخير خلق الله على الإطلاق. يقول الله تبارك وتعالى له في أول سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. 3 آيات. ويجب أن تعلم أيها الأخوة المسلم أنه ما من أمر ورد في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى أو بالتوحيد، وما من نهي جاء في القرآن ينهاه عن الشرك أو عن طاعة المنافقين والكفار إلا ومقصود بهذا الأمر. الأمة أيضا مقصود بهذا الأمر دم وداوم على التقوى التي أنت عليها، داوم على عصيان الكفار كما يريدون منك وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس على الإطلاق. فإذا ما يطلب منه التقوى وهي متحققة فيه وهو الموحد الأعظم، فلا يطلب منه التوحيد، وإنما يقصد بالكلام دم ودامن على ذلك. فحين يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله، أي دم على تقواك وداوم على ما أنت عليه من تقوى الله تبارك وتعالى. والخطاب أيضا لنا للأمة: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تطعهم فيما يطلبوه منك، إن الله كان عليما بكفرهم حكيما فيما يفعل بهم. أيضا حين يقول الله تبارك وتعالى في ختام الآية إن الله كان عليما حكيما، تشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نالت نفسه بعض ما لإسلامهم أو لمجاراتهم في بعض الأمور التي يرى أنها لا تقدح في رسالة، فيخبره الله تبارك وتعالى أنه أعلم بهم منه، ولو علم أن في مجاراتهم خيرا لسمح له بذلك. فلا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، يعلم أن هذه الطاعة فيما يطلبه لا تؤذي ولا تنفع. ماذا طلب المنافقون والكافرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الموادعة مع الكفار مع مشركي مكة في أيام العدنة؟ جاء ثلاثة من صناديد قريش في ذلك الوقت، أبو سفيان وأبو الأعور السلمي وعكرمة بن أبي جهل، وذهبوا إلى المدينة ونزلوا على شيخ المنافقين فيها عبد الله بن أبي بن سلول يتشاورون في أمر محمد، وذهبوا إليه ومعهم شيخ المنافقين والكد بن قيس وابن عبيرق، وكانوا في ذلك الوقت يبدون الإسلام ويخفون الكفر. ذهبوا إليه يقولون يا محمد دع آلهتنا ولا تسب آلهتنا وقل إنها تنفع وتشفع ونحن ندعك وندع إلهك وندع الناس. أيضا جاءه وفد من ثقيف، وقبل أن يسلموا قال يا محمد نوعدك على الإسلام بعد سنة على شريطة، فأن تتركنا نتمتع بإلهنا سنة مناة، صنم من أصنام الجاهلية كانت تعبده ثقيف، حتى تأتينا الهدايا وتأتي الهدايا لهذا الصنم ونتمتع بها سنة، أيضا لتعلم قريش منزلتنا عندك ونواعدك على الإسلام بعد سنة. وقيل وقيل في أسباب نزول الآيات من طلبات، ومن ضمن ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة كان يطمع في إسلام اليهود لأنهم أهل كتاب وهو مذكور عندهم في التوراة وعلاماته وعلامات النبوة عندهم، فهم أولى الناس بالإيمان به وأسرع الناس إلى ذلك، وطمعه في إسلام اليهود طريقة وبني النبي وبني قينقاع جعله يهادي ويوادعهم ويقبل من مسيئهم ويتجاوز عن أخطائهم، فنزل قول الله تبارك وتعالى اتق الله ولا تطع الكافرين من أهل مكة وثقيف والمنافقين من أهل المدينة إن الله كان عليما حكيما، عليم بكفرهم الذي انطلق عليه قلوبهم، حكيم فيما يأمرك به وفيما يفعله بهم، واتبع ما يوحى إليك من ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من اتبع ما يوحي إليه، وهو قدوة لنا في اتباع الوحي، وهو أولى الناس وأول الناس في هذا الاتباع. لكن الله تبارك وتعالى حين يقول له اتبع ما أوحي إليك من ربك يبين لنا أن هذه الآية دليل على عدم اتباع الآراء مهما كان مصدرها طالما وجد النص، فمع وجود النص الذي هو وحي الله تنتهي الآراء ويقفل باب الاجتهاد، فلا آراء ولا اجتهاد مع وجود النص. فاتبع ما يوحى إليك من ربك في هذا القرآن وفي شأن المنافقين وفي شأن الكفار، ولا تتبع ما يدعوك إليه هؤلاء، واتبع ما يوحى إليك من ربك في شأنهم وفي كل شأن، أي داوم على اتباع الوحي والأمر لنا برفض جميع الاجتهادات والآراء المختلفة مع وجود النص واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما يعملون قراءه خبيرا. اذا فالانسان محاسب على كل صغيره وكبيره، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، ما من شيء يفلت. ان الله كان بما تعملون خبيرا، والخبير العليم ببواطن الامور وخفايا الصدور. وتوكل على الله، فرط امرك اليه واوكل امورك كلها اليه، فاليه يرجع الامر كله. اذا فكان الايه تشير الى ان الانسان لا يخاف ولا يخشى احد الا الله، ولا يخاف في الحق لومه لائم، وان يعمل بما اوحى الله تبارك وتعالى الى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يبالي بغيرها من الاراء والاجتهادات والقوانين، ويوكل امره الى الله، فهو الحافظ وهو الغالب وهو القوي وهو القاهر وهو اخذ بناصيه كل شيء. توكل على الله. اذا فليس عليك ايمان الناس ولست مسؤولا عن كفرهم، ان عليك الا البلاغ، ومهما حاولت فالامر موكول الى الله. اذا فمن البدايه فرد الامور اليه واوكل الامور اليه، وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اذا من توكل على الله كفاه. وانت اذا وكلت امرك الى الحصيف القريب اطمأن قلبك، فما بالك وقد اوكلت الامر الى الله تبارك وتعالى الفعال لما يريد. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتبدأ الآيات بعد ذلك في توضيح أمر غاية في الأهمية. توضح الآيات بعد ذلك أن القلب وهو مضغة أو بضعة أو بضعة خلقها الله تبارك وتعالى في ابن آدم، ويا مكان الروح الحيواني والنفس الإنساني، هذا القلب هو محل الكفر والإيمان، وهو مكان الإنابة والإصرار، وهو موضع الهدى والضلال، وهو موطن الخواطر والوسائس والخطرات. وأن هذا القلب هو الأساس في محاسبة الناس يوم القيامة، وأن هذا القلب لا يمكن أن يجتمع فيه كفر وإيمان مطلقا أو هدى وضلال، وأن الإنسان له قلب واحد. لأن الكلام عن المنافقين يشعر أنها منزلة متوسطة بين الإيمان والكفر. وكان بعضهم يقول لي في جوفي قلبان، قلب يأمرني بالإيمان وقلب يأمرني بالعصيان. وكانت العرب تطلق على القريب الفصيح أنه ذو قلبين، فأراد الله تبارك وتعالى أن يدخل كل ذلك وأن يدلل أيضا بهذا المثال على أن ما يدعيه الإنسان بلسانه ولا يصادف الحق لا يكون، ولا يمكن ان يجتمع الحق والباطل ابدا، لا في قلب ولا في قول ولا في مكان. فيقول الله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لم يحدث ولم يحدث ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. اذا هناك قلب واحد، واذا كان هناك قلب واحد فاما ان يكون الانسان مؤمنا وإما أن يكون الإنسان كافرا. والنفاق أشد أنواع الكفر، وليس هناك منزلة بين المنزلتين، إما إيمان وإما كفر. فالقلب قلب واحد، ولا يمكن أن يجتمع الإيمان والكفر في قلب واحد. أيضا هذا المثال مضروب لما هو آت: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. أمران كان موجودان في الجاهلية وظل أو ظل حكمهما في صدر الإسلام. الأمر الأول أن الرجل إذا عقد من امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي، وبهذه المقالة تحرم عليه على التأبيد. أنت علي كظهر أمي أي شبه امرأته وحلاله وفراشه بأمه وبحرمة أمه عليه. فكأن الله تبارك وتعالى يقول طالما لا يوجد في جوف رجل قلبان فلا يمكن أن تكون المرأة أما وزوجا في أي واحد. كيف هي زوجتك وتحل لك وفراشك ثم تقول أنت علي كظهر أمي فتجعلها أما لك في التحريم؟ فلا يمكن أن تجتمع الصفتان، صفة الأم وصفة الزوجية في المرأة، كما لا يمكن أن يجتمع في جوف رجل قلبان. وكذلك في التبني، كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه الرجل جسده، جهده، شهامته، رجولته، فروسيته، تبناه وجعله ابنا له يرثه، وعمل معاملة الأبناء في كل شيء حتى في تحريم الزواج من زوجة الابن بالتبني كتحريم الزواج من زوجة الابن سنبلا. فكذلك لا يمكن أن يكون الرجل ابنا لك ودعيا لغيرك في نفس الوقت، ولا يمكن أن يكون الإنسان ابنا لأبوين في آن واحد، كما لا يمكن أن يكون للرجل قلبان في جوفه. فكذلك هذا المثال، المرأة لا يمكن أن تتصف بصفتين، صفة الأم وصفة الزوجة. وكذلك الولد يدعى لأبوين، أب بالنسب وأب بالسبب، أب بالصلب وأب بالتبني، يستحيل. وهذه الآية ما جعل الله أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم لها أحكام، وهي أحكام الظهار سوف تأتي إن شاء الله تفصيلا في سورة المجادلة إذا شاء الله، وأحيانا وأحياكم ووصلنا إلى سورة المجادلة سوف نصل إلى هذه الأحكام، أحكام الظهار والتي أبطلها القرآن، فقد كانت في الجاهلية وبقيت مدة في صدر الإسلام، وظهر رجل من امرأته وذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله لقد ظهر مني فلان، فقال ما أرى إلا أنك قد حرمت عليه. قالت يا رسول الله لي منه أولاد إن تركتهم ضاعوا وإن ضممتهم جاعوا. تقول وتجادل ورسول الله يقول ما أرى إلا أنك حرمت عليه، فقالت إذا أشكو إلى الله. فنزل جبريل يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. وتقول عائشة والله لقد كنت جالسة معهم في الحجرة والله ما سمعتها، وما سمعت لا تقول وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فنزلت الايات تحرم الظهار، ونزلت تبين احكام الظهار وكيف يعود الرجل عن قوله إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمك. فربنا تبارك وتعالى هنا يبطل هذا الحكم الذي كان في الجاهلية وبقي صدرا من الإسلام. ما جعل الله أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. كيف تصبح الزوجة أما لك، كما لا يمكن أن يكون في الجوف قدا. أيضا التبني كان التبني معروفا في الجاهلية وبقي صدرا من الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تدنى في الجاهلية زيد بن الحارثة، وابن عمر يقول والله ما كنا ندعوه ولا نعرفه إلا بزيد بن محمد، بزيد بن محمد، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم. ولزيد ولتبني النبي صلى الله عليه وسلم له قصة نأتي إليها إن شاء الله عند قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة فلما قضى زيد منها وطرا. وزيد هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة وله مواقف، وقد استشهد رضي الله عنه في غزوة موت. نزلت الآيات تمنع هذا التبني، تمنع هذا التبني وتمنع هذا الحكم وتنسخه. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، الأدعياء دم الدعي والدعوة مصدر. الدعوة أن يدعي الرجل لغير أبيه أو يدعى لغير أبيه، فلان ابن فلان وهو ليس أبوه فعلا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم، هذه الأحكام وهذه الأقوال التي تعرفتم عليها، أنت عليك ظهر أمي وفلان ابني يرثني وأرثه، ذلكم قولكم بأفواهكم. إذا فالقول باطل، أي هذا هو قول باللسان فقط لا حقيقة له في الوجود، ذلك قولكم بأفواهكم. أنت تقول ومهما قلت، طالما هذا الكلام كلام بالأفواه دون أن يصارف حقيقة في الأعيان فهو باطل لا محال. ذلك قولكم بأفواهكم، أنتم تقولون هذا، أنت أم كيف، أنت ابن كيف، قول بالأفواه لا يصارف حقيقة في الوجود. ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وكلمة الحق تكلمنا فيها كثيرا، الحق يقابل الباطل، والحق حق في الأعيان، حق في الأذهان، حق على اللسان. والله يقول الحق، إذا قول الله تبارك وتعالى هو الحق المطلق الذي إذا قيل وتكلم به صادف حقيقة الأعيان وحقيقة الوجود. أما قولهم فهو قول باللسان لا يصادف حقيقة في الأعيان، ذلك قولكم بأفواهكم إلى الفهو الباطل، لمقابلة القول بقول الله تبارك وتعالى والله يقول الحق. فما قال الله تبارك وتعالى صادف الحقائق وصادف الوجود الحقيقي لما يقوله الله تبارك وتعالى. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الهداية قلنا فيها أنها الدلالة على البغية بلطف، الدلالة على المطلوب هداية. والله يهدي السبيل، إذا والله تبارك وتعالى يبين لنا الطريق، والسبيل هنا هو الطريق الحق في كل شيء، وهو الطريق إلى الله تبارك وتعالى. أنتم تقولون بأفواهكم باطلا، والله تبارك وتعالى يقول الحق الذي يصادف الحقيقة ويهديكم الطريق الحقيقي والسليم في كل ما تتعاملون به في هذه الدنيا. ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ويهدي الحكم. ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. إذا لا تقول زيد بن محمد وقل زيد بن الحارثة. ادعوهم لآبائهم، أي سمي الابن باسم أبيه، ادعوهم لآبائهم، ذلكم أقسط عند الله أعدل. ذاك هو العدل، ذاك هو الحق، ذاك هو السبيل الواضح البين الطريق السليم الحقيقة. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لم يدع الأمر لنا نحتار في من جهل أبوه، فهناك من الناس مجهول النسب لا يعرف أبوه، فلمن ندعوه؟ فقال ربنا تبارك وتعالى إذا لم تعلموا آباءهم، أي كانوا مجهول النسب، كان مجهول النسب، فإخوانكم في الدين ومواليكم. أصبح هناك ثلاثة تسميات لهؤلاء المتبنين، لهؤلاء الذين تبناهم غير آبائهم. إلا أن تدعو لأبيه إذا عرف أبوه، وإلا أن تقول أخي في الدين، وإلا أن تقول مولاي مولاي، كما قيل لسالم، سالم مولى حذيفة، فتقول مولاي وكما قيل زيد مولى محمد عليه الصلاة والسلام، والمولى الذي له ذم الولاء. فهناك من الناس من يتناصرون، والولاء التناصر، وقد يأتي بمعنى التوارث. فإذا إما أن نقول فلان ابن فلان، أو فلان مولى فلان، أو فلان أخي في الإسلام إذا لم يعرف الأرض. بدون بآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءه فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. إذا فالآية ترفع عنا الجناح، والجناح الإثم من الجنوح، والجنوح الميت. وجنحت السفينة مالت عن خط سيرها من جناح الطائر بأنه به يسجد كيف شاء. فالجنوح الابتعاد عن الخط عن الطريق، والجناح الإثم. فليس عليكم جناح، أليس عليكم إثم ومؤاخذ فيما أخطأتم به، أي عن غير عمد في اللسان. مثلا مثال لذلك، كلكم يعرف المقداد، الفارس من فوارس الإسلام. المقداد هو المقداد بن عمرو، ذاك أبوه، ولكن تبناه رجل يدعى الأسود، فأطلق عليه المقداد بن الأسود. ولا زلت تقرأ في كتب السياح والمغازي مرة المقداد بن عمرو ومرة المقداد بن الأسود. ذاك غير مقصود، غلبت عليه الشهرة، فهو المقداد بن عمرو وهو المقداد بن الأسود شهرة، فذاك خطأ. لكن ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقد يدعى الرجل لرجل فيما نعلم أنه أبوه وهو ليس بأبيه، والله يعلم الخفايا، ذاك أيضا خطأ، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به. قد يخطئ اللسان مرة ويقول زيد بن محمد، لم يقصد، فيرفع ربنا تبارك وتعالى عنا هذا الحرج، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. غفورا لمن تعمد وتاب، رحيما برفع الاسم والحرج عن المخطئ، وكان الله غفورا رحيما. غفورا للمتعمدين الذين تابوا، يغفر ويجحو، رحيما للمخطئين الذين لا يتعمدون ولا يقصدون، وكان الله غفورا رحيما. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مغلظا ومهددا، من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. إذن فالادعاء كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول فالجنة عليه حرام، أي أنه لا يعرض على الجنة أبدا ويخلد في النار، ذاك المتعمد. وكذلك إذا ادعى رجل بنوة إنسان وهو يعلم أنه ليس ابنه، أو ادعى رجل أنه ابن لفلان وهو يعلم أنه ليس بأبيه، كل ذلك يحرم الجنة، فهو كفر ويخالف الكفر. من ادعى لغير أبيه فالجنة عليه حرام. أيها الأخ المسلم، في سورة الأحزاب وفي افتتاحياتها هذه الأحكام التي نأتي لها إن شاء الله تفصيلا حين ترد تفصيلا في السور المتتالية في القرآن، وأيضا نتكلم عن ذلك حين يذكر اسم زيد في هذه السورة وهو تشريف لزيد بن الحارث. أيها الأخ المسلم، التبني في الإسلام ممنوع، وأن يذهب الإنسان إلى الملاجئ ودور الأحداث، وقد حرم الله تبارك وتعالى من الولد، فيختار ما يشاء، ويتبنى من يشاء ثم يورثه ذاك حرام يعادل الكفر. فليس هناك تبني في الإسلام أبدا. أيها الأخ المسلم، إن الله تبارك وتعالى يحب لمن يشاء إناثا ويحب لمن يشاء الذكور، أو يزودهم ذكرانا وإناث ويجعل من يشاء عقيما. إن الله عليم قدير، فلا تحتال على قضاء الله ولا تحاور ولا تداور، فربنا يعلم خيرك أين وفيما فيه صلاحك حين يقضي لك بشيء. فالله تبارك وتعالى أولى بالناس من أنفسهم وأعلم بمصالحهم منهم بأنفسهم. فاتقوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وإياكم وما نهى القرآن عنه، أن يحلم الرجل امرأته، وقد جرى على بعض ألسنة الناس في عصرنا هذا أن يحرم امرأته ويقول أنت علي حرام كحرمة أمي. ذاك هو الظهار. فيه أحكام خطيرة، منها أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يقترب منها. فيها أحكام كثيرة، فاتقوا الله فيما تقولون، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق. وإياكم والتمني، وإياكم والادعاء إلى غير أبيكم، وإياكم وإياكم والعصيان. فالله تبارك وتعالى توعد العاصي، ونبينا صلى الله عليه وسلم يحدد ويقول من ادعى بغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فأحب شيء إلى نفس الإنسان نفسه. فأنت تحب نفسك أكثر من أي شيء في الوجود، ثم تحب بعد ذلك غيرك. ولا تجد أبدا من يحبك أكثر من نفسك إلا الأب الحنون الصالح الذي يعرف معنى الابن ومعنى الابنة. وكذاك الأم لذا أوصل الله تبارك وتعالى بهما. ولكن هناك من يحبك أكثر من أبيك وأكثر من أمك، وهناك من يحبك أكثر من حبك لنفسك، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك ليس دعاء وليس حبا منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول ما ليس لنا بحق، وإنما هو قول الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، ذاك قول الله والله يقول الحق. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيها الكثير من البيان والأحكام أيضا. فمن الأحكام حكم غاية في الأهمية، وليس حكام اليوم ينتبهون إليه. هذا حكم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات رجل من أصحابه وجيء به إلى المسجد ليصلي النبي عليه فعليه دين، فإن قيل لا أو قيل نعم عليه دين وترك قضاء الدين أو ترك ما يؤدي عنه الدين، صلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل له نعم عليه دين ولم يترك ما يوفي هذا الدين قال صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه، وترك الصحابة يصلون على صاحبهم لأنه ادان دينا لا يملك الوفاء به. حين نزلت هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى على الجميع مديونا كان أو غير مديون، وقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسه. من مات وترك دينا فعلي قضاءه، ومن ناق وترك مالا فلورثته. نعم نعم، هذا هو الحكم الذي حددته الآية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. وحين نقول ليت حكام اليوم ينتبهون لهذا، لأن هذا الأمر الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم ونفذه يسري عليه وعلى الأئمة من بعده. من مات عليه دين فعليه قضاءه، ومن مات وترك مالا فلورثته. الآن من مات وترك ضياعا، ضاع، ضاع أولاده وضاع حاله وذهب مال الدائنين، مات، مات المدين، وإذا مات المدين سقط الدين وترك الأولاد وتركت النساء دون عائل لها. فإن ترك مالا تدخلت الحكومة والسلطات والحاكم المسلم يرث مع العصبة في مال المتوفي تحت اسم ضريبة التركات. وانظر كيف حولنا الامر وعكسناه من الواجب الى الاسم. من مات وترك دينا فعلي قضاءه، فكان يقضي ديون الفقراء اذا مات. وقضى ابو بكر وعمر والخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكانوا يسددون ويقضون ديون المتوفين من الامه من المسلمين الفقراء من بيت المال. فان مات الرجل وترك مالا لا يؤخذ منه درهم، كله لورثته. انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، من مات وعليه دين فعلي قضاءه، ومن مات وترك مالا فلورثته. هذا هو الحكم والذي يجب ان نعمل به، وهو من اول الاحكام التي يجب ان تطبق اذا اردنا تطبيق الشريعه العادله. ما امر الله به ضريبه التركات سحت، سحت حرام لا يجوز، مع ان الحال يجوز له ان يفرض من الضرائب ما شاء، اباح العلماء له ذلك، ولكن يفرض عليك وانت حي. اما ان يرثك بعد ان تموت فذاك عصيان للايه، رفض لحكم رسول الله، رفض لحكم الله. فضريبه التركات سحت، ليت المسؤولين يتنبهون عن ذلك. لك اول الامور في الايه، النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بك اكثر من اهتمامك بنفسك، لان نفسك تدعوك الى الهلاك وهو يدعوك الى النجاح. ولذا هو يقول صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها تقحم الفراش. وفي حديث آخر رواه مسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فأخذت الدوام والقوام يتقحمون فيها، وأنا آخذ بحجتكم عن النار وأنتم تقحمون فيها تقحم الفراش. فالنبي أولى بالمؤمنين من انفسه، هو يدعوك الى النجاة، ونفسك تدعوك الى ماذا؟ الى الهلاك، الى العصيان. ايضا النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقالت نفسك، ايهما اولى بالاتباع؟ قال رسول الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أيضا قضى رسول الله وحكم في هذا الأمر بكذا، أولى من حكم الناس ومن قوانين الناس ومن قوانين التي يحكمون فيها بها فيما بينها، لأن النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم، حكم أولى بالاتباع، وقوله أحق بالاتباع، وهو يحبك أكثر من حبك لنفسك، يدعوك إلى النجاة وتدعوك نفسك إلى الهلاك. الذي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي الآية كثير مما يستشعره المحبون لرسوله، المتشوقون إليه، الذين يعرفهم هو وتحدث عنهم في حياته مع أصحابه وهم جلوس، وفجأة يسمعونه يقول أحبابي أحبابي، فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ ألسنا بأحبابك؟ قال بل أنتم أصحابي، بل أنتم أصحابي وهم أحبابي. قالوا من هؤلاء يا رسول الله؟ قال أناس يأتون من بعدكم يود الرجل أن يراني بماله ونفسه وولده. أحبابي أحبابي، المشتاقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم على استعداد للتضحية بأبنائهم وأولادهم ونسائهم وأموالهم وكل ما يملكون لقاء نظرة لرسول الله. لن يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من سوائه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، تشريفا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. شفقت نساء النبي بالأمة أشد من شفقت الأمهات بأبنائها وأزواجه أمهاته. إذن أنزل الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الأمهات في التعظيم والإجلال والبر والتحريم، تحريم النكاح، فهن كالأمهات في التعظيم والإجلال والبر والاحترام والتحريم، فهن محرمات على رجال الأمة حرمة الأمهات. ما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. اختلف العلماء في شأن الأمهات، هل كل من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر أما من المؤمنين؟ على ثلاثة أقوال، فمن قائل نعم ومن قائل لا، بل من بقيت معه حتى توفيت وهي على ذمته، وبعضهم قال من دخل بها، من دخل بها، فمن خطب أو عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها لا يسري عليها الحكم، ومن دخل بها ثم بقيت يسري عليها الحكم طبعا، ومن دخل بها ثم طلقها يسري عليها الحكم أيضا، احتراما لخلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترا لحياته. أين كانت الأخوال؟ فأزواجه أمهاته، من حكم لها بأنها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم نكاحها بعده فهي التي ينطبق عليها الحكم. وقيل أن امرأة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها فتزوجت فعم عمر برجمها فقالت كيف ذلك؟ ولم يطلق عليه أم المؤمنين ولم يدخل بها رسول الله ولم يمشي فيه كنفا فتركها. وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وتأتي الآية أيضا لتحدد وتقضي بحكم في مسألة التوارث. أولا في نسق النفس، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين. تقدير الآية أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين أولى بعضهم ببعض، ذاك التقدير حتى لا يفهم عكس المراد. المؤمنين في الآية الأنصار، المهاجرين في الآية من هاجر من مكة إلى المدينة، والكل مؤمن. حين هاجر المسلمون إلى المدينة كانوا يتوارثون بعضهم بعضا، يرث المهاجر المهاجر دون قرابة ودون صلة رحم، وكان يحرم على المسلم الذي لم يهاجر أن يرث المسلم المهاجر، وهكذا. لأن الله تبارك وتعالى أنزل في سورة الأنفال يقول: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذا صح التوارث. فكان المهاجر يرث من هاجر دون نظر لقرابة أو لرحم. أيضا بعد ذلك حين كثر عدد المهاجرين في المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، كان المهاجرون لا مال لهم فكانوا يتوارثون مع الأنصار، فكان المهاجر يرث الأنصار، فكان التوارث بالدين بين الهجرة بين المهاجرين وبين الأنصار. فجاءت الآيات تنسخ هذه الأحكام وتقول أن أولي الأرحام هم أصحاب الحق في التوارث بشرط أن يكونوا من المؤمنين، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم أبدا أبدا مطلقا. فمن تزوج بيهودية أو نصرانية ومات لا حق لها في الميراث، وإن مات لا حق له في الميراث، لا يتوارث أهل المنتين أبدا. فهنا ربنا تبارك وتعالى يقول: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الأولياء النصراء، من ينصرك وتنصره، أو من يدعى مولى لك كالمهاجرين والأنصار، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، أي إحسان في الدنيا ووصية عند الموت في حدود ثلث التركة. أما أن يرثك صاحبك وأخوك في الدين فممنوع، وإنما إذا كان لك أخ في الإسلام أخ في الدين صاحب وأنت تريد أن تعطيه شيء أحسن إليه في الدنيا وعند الموت لك أن توصي له، أما أن يرثك ممنوع. فأجاب الله تبارك وتعالى: أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، إحسان في الدنيا وصية عند الموت. قال بعض الفقهاء: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. إذن الأولياء هنا هم الأقارب الكفار، الأقارب الكفار لا يحق لهم أن يرثوك، ويجوز لك أن توصي لهم، أن تحسن لهم في حياتك وأن توصي لهم عند مماتك. فإذا تزوج الرجل بامرأة نصرانية فلا ترث، ويجوز له أن يحسن لها على حياته، وإذا جاءه المرء جاز له أن يوصي لها في حدود ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في الوصايا. قال بعضهم ذلك: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في القرآن، كما نزلت آيات المواريث في سورة النساء، أي في كتاب الله في اللوح المحفوظ من الأزل. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي هذا ما قضى به كتاب الله. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم، إما المسلمين إلى أوليائكم من المؤمنين. فتحدثت بالوصية والإحسان في المسلم فقط، أو إلى أوليائكم في القرابة وفي الدم، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. كان ذلك هذا الحكم في الكتاب مسطورا، الكتاب إما القرآن والكتاب إما اللوح المحفوظ، والمسطور المخطوط المكتوب، والكتاب المسطور الذي صغرت فيه ودورت فيه الأصدار، دونت الكلام أصدارا، دونت الكلام وأثبتت الكلام في الكتاب أصدارا، فهو مسطور، كان ذلك في الكتاب مسطوع، أي هو قضاء الله تبارك وتعالى وحكمه من الأزل، لا توارث بين أهل ملتين، لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. التوارث بأحكام الميراث، بالقرابة، بالصلة، صلة الرحم، صلة الدم، صلة القربة فقط، وحددها ربنا تبارك وتعالى في كتابه في سورة النساء بيان للمواريث وأحكام المواريث. وأجاب ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الوصية للأصحاب الأصدقاء الأقارب الذين لا يرثون، أجاز لهم ذلك بالوصية وبالحدود، ونفخ التوارث بالأخوة في الإسلام أو التوارث بالهجرة، بالهجرة والنصرة، نفخ كل ذلك. أيها الأخ المسلم، سورة الأحزاب مليئة بالأحكام، مليئة بالدلائل، مليئة بالتشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مليئة بالبيان والبرهان. أيها الأخ المسلم، الأيام تمضي، والأسبوع وراء الأسبوع، والجمعة بعد الجمعة، وبدأنا بسورة البقرة وها نحن في سورة الأحزاب، تعدينا ثلثي القرآن. أيها الأخ المسلم، العمر يوم قضي، والأيام تجري، وأنت ناه عن ربك، غافل عن قدرك. إلى متى؟ إلى متى؟ الفرصة متاحة، والوقت معك، وربنا تبارك وتعالى يفتح أبواب توبته لكل تائب، ويبسط كف رحمته للمستغفرين بالأسحار. فهو ربنا تبارك وتعالى ينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ أيها الأخ المسلم، الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة التائب، ويفرح بعودة العاصي. عليك بالإنابة، وعليك بالتوبة، واعلم أن القلب لا يكتمل فيه هدى وضلال أو كفر وإيمان. وربنا تبارك وتعالى يقول في شأن يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقد بين الله تبارك وتعالى لنا في سورة الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأن أزواجه أمهاته، وبين أن التوارث بالقرابة وبالرحم وليس بالإسلام أو الهجرة، ونسخ ما كان موجودا في بدء الإسلام، فقد كان التوارث بالإسلام ثم كان التوارث بالهجرة، فأصبح التوارث بالرحم وبصلة القربى بشرط الإسلام. فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم.